السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نحمد الله عز وجل أن أكرمنا بأن صلينا الفجر جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن نكون في ذمته، ثم أكرمنا فثنينا الركب في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نرجو أن نؤوب من هذا المجلس بعلم نافع وأجور كريمة. نرجو الله عز وجل أن نقوم من هذا المجلس بأجر حاج قد تم حجه، وبأجر المجاهد في سبيل الله، وفضل الله عظيم واسع. معاشر الإخوة، إن المشروع للمؤمن إذا رأى أخا له مبتلى أو سمع أخا له مبتلى أن يدعو له، أن يرفع الله عنه، وأن يدفع ضره، وأن يثبت أجره، كما يشرع أن يتذكر نعمة الله عليه حيث عافاه من هذا الابتلاء، فيعظم شكره لربه حيث يتقلب في نعم كثيرة. قد ابتلي عدد كبير من الناس بفقدها، ويقول حيث يجوز له أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. معاشر الفضلاء، إن درسنا كعهدكم به في فجر السبت في علم يحبه المؤمن ويتعلق به قلبه ولا يمل منه أبدا، إنه علم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول لحظة بعث فيها إلى آخر لحظة بقي فيها صلى الله عليه وسلم. إنه علم يتعلق بحق ربنا الذي أوجدنا من العدم، وربانا بالنعم، خلقنا في أحسن تقويم، ورزقنا، ودبر أمورنا، وهو ملكنا سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وكمال عدله وكمال رحمته وكمال حكمته سبحانه وتعالى. إنه علم توحيد العبادة، حيث نشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي، المتوفى سنة 845 من الهجرة. ما أعظم التوحيد، وما أعظم الذين يخدمون التوحيد. رجل من مصر في القرن 89، نشأ في آخر القرن 8 ومات في وسط القرن 9، كتب كتابا يقرر فيه حق ربه سبحانه وتعالى، فأبقاه الله يقرأه الناس ويستفيدون منه وها هو يقرأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سنين كثيرة من موت مؤلفه. فيا أيها الموحد، لا تحقرن شيئا تبذله في سبيل نصرة التوحيد والدعوة إلى التوحيد. ما تدري، لعلك تقبر في قبرك وتبقى الحسنات جارية تكتب في كتاب حسناتك بسبب ذلك الأمر. والله يا عبد الله، لو أنك دعوت واحدا فقط إلى التوحيد فخرج من عبادة القبور وعبادة الأولياء إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا خير لك مما يحبه الناس ويقتنيه الناس، ولربما دعا هذا غيره فكان لك الأجر، ولربما استمر هذا إلى يوم القيامة، هذا يدعو هذا وذاك يدعو هذا وهكذا، والأجر يجري عليك. وأعظم به من أجر وأنعم به من أجر حيث أخرجته من الشرك وأدخلته بفضل الله سبحانه وتعالى في الإسلام، جعلته تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا معاشر الفضلاء أن جماع التوحيد وسر التوحيد أن يعلم العبد ويوقن أن الله سبحانه وتعالى هو الرب لا رب سواه، وهو الملك الملك المطلق، وهو الإله المألوه المعبود. وقد عرفنا أن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار، لا رب سواه سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم أن يعلم العبد أنه لا يستحق العبادة إلا الله. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يرزق كمن لا يرزق؟ أفمن يدبر كمن لا يدبر؟ والله إن تسوية هذا بهذا لأكبر الجرم وأعظم الإثم وأقبح الظلم، إنه الظلم الكبير. فكيف بمن يجعل غير الله أعظم من الله فعلا، وإن زعم أن الله أعظم قصدا تجده يخاف خوف السر الذي يتعلق به النفع والضر من الأولياء المقبورين أعظم من خوفه من الله سبحانه وتعالى، تجده يرجو ما عند المقبورين أعظم من رجائه مما عند الله سبحانه وتعالى، تجد قلبه عند الشدائد والرخاء ينصرف إلى المقبورين في قبورهم ثم يزعم ويقول ما هؤلاء إلا وسائلنا عند الله سبحانه وتعالى، عظمتهم وقدمتهم وصرفت لهم ما لله سبحانه وتعالى، ثم تزعم كاذبا أنهم ما هم إلا وسائل إلى الله سبحانه وتعالى. وكل عاقل يدرك أنه إذا انهدمت التسوية بين الرب وغيره، بين الخالق الذي يخلق والمخلوق الذي يخلق، بين الرزاق الذي يرزق والمخلوق الذي يرزق، بين المدبر الذي يدبر الأمر كله وبين المخلوق الذي يدبر أمره، إذا انهدمت التسوية تعين التوحيد. وإذا علم المؤمن أن الله هو الملك الذي له الملك المطلق في الدنيا والمتفرد بالملك مطلقا يوم الدين. فالملك المطلق في الدنيا لله، وهناك ملوك ملكهم الله، أما في الآخرة فلا ملك إلا الله سبحانه وتعالى. وكل عاقل يدرك أن الملك لا يكون ملكا إلا إذا أمر ونهى، وإذا أمر يطاع، وإذا أطيع أثيب، ومن عصاه عاقبه. فإذا أيقن المؤمن أو أيقن الإنسان أن الله هو الملك، فإنه يتعين أن يعلم أن الله أمر ونهى. والمعلوم أن الملك إنما يبلغ أمره ونهيه برسله، فالملك الله سبحانه وتعالى قد أرسل للناس رسلا، وأعظم ما أمروا به هو ما اتفقوا عليه جميعا وبدأت به رسالاتهم جميعا وختمت به رسالاتهم جميعا، ألا وهو أن اعبدوا الله، وحدوا الله في العبادة، ولا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله هو المألوه المحبوب بكمال المحبة التي تستلزم الذل والخضوع والانقياد والتسليم المطلق، والمعبود المستحق للعبادة، لا يستحق العبادة أحد سواه. علمنا هذا ونقرره ونكرره، وما أحلى ذلك. ثم نكمل قراءة ما سطره الإمام المقريزي رحمه الله عز وجل، ونعلق على كلامه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد، قال رحمه الله: ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق.
نعم، هاتان السورتان العظيمتان التي لن يقرأ المؤمن بمثلهما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ختم بهما المصحف. والمصنف هنا يذكر ما يؤكد ما سبق تقريره من أن جماع التوحيد في أن يعلم المؤمن أن الله هو الرب وهو الملك وهو الإله، وأن بين هذه الأسماء الثلاثة ارتباطا وثيقا في توحيد المؤمن. نعم.
قال: ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، الرب والملك والإله، فإنه لما قال: قل أعوذ برب الناس.
نعم، أي قل يا محمد ألجأ وألوذ وأعتصم وأستجير برب الناس. وهذا الأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم أمر للمؤمنين، فالله يأمرك أن تستعيذ، أن تلجأ، أن تستعصم، أن تلوذ برب الناس. هو رب الناس أجمعين، فالكل محتاج إليه، وهو الغني عن خلقه سبحانه وتعالى، فلتكن استعاذتك برب الناس. نعم.
قال: كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم فبقي.
نعم، كان في قول الله عز وجل برب الناس إثبات أن الرب للناس هو الله ولا رب لهم سواه، فوالله لو اجتمع الخلق أجمعون على أن يعطوا الإنسان شيئا ما استطاعوا أن يعطوه إلا بما كتبه الله وبإذن الله، ولو اجتمع الخلق أجمعون على أن يمنعوا خيرا كتبه الله لإنسان لما استطاعوا ذلك أبدا، ولو اجتمع الخلق أجمعون على أن يضروا إنسانا فوالله لن يستطيعوا ضره إلا بأمر قد كتبه الله عليه وبإذن الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات أن الله هو الرب، والرب هو الخالق الرزاق المدبر المربي بالنعم المربي بالنعم، فهو سبحانه الذي أوجد من العدم ورب بالنعم، وليس ذلك إلا له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم.
نعم، بقي أن يقال علمنا أن الله رب الناس، أي أنه الذي خلقهم وأوجدهم ودبرهم، دبر أمورهم، فهل خلقهم لحكمة أو لغير حكمة؟ هل خلقهم لحكمة أمرهم ونهاهم لتحقيقها، أو تركهم عبثا وهملا لا يؤمرون ولا ينهون؟ نعم.
قيل: نعم، فجاء ملك الناس.
نعم، قيل إنه ما خلقهم إلا ليأمرهم وينهاهم، وأعظم ما يأمرهم به التوحيد، وأقبح ما ينهاهم عنه الشرك، ولذلك كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجاء الجواب عن ذاك السؤال بقول الله عز وجل ملك الناس، وما دام أنه ملك الناس فلا بد أنه أمرهم ونهاهم، وأنه يجازيهم، ولا بد أنه أرسل رسلا يبينون أمره، يبلغون أمره ويبينون أمره ويبلغون نهيه ويبينون نهيه، وأن هذا الأمر والنهي جاءت به الرسل، وأعظم ما جاءوا به على الإطلاق هو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. إذن ملك الناس أمرهم ونهاهم وسيجازيهم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فأثبت الخلق والأمر.
نعم، أثبت الخلق في قوله سبحانه قل أعوذ برب الناس، إذن هو الذي خلق الناس سبحانه وتعالى، وأثبت الأمر في قوله سبحانه ملك الناس، فتم الأمر، فالخلق لله والأمر لله، نتيجة ذلك الحتمية، فالعبادة لله، ما دام أن الخلق لله وأن الأمر لله فالمتحتم أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ألا له الخلق والأمر؟ فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟
نعم، ما دام أنه الخالق والملك فهل الغاية أن يعبد وأن يتوجه إليه فكما أنه له الخلق وله الأمر فله العبودية؟ الجواب بلا شك نقلا وعقلا أنه سبحانه إله الناس. نعم.
قيل إله الناس،
فالله هو المألوه المعبود المحبوب وهو المستعاذ سبحانه وتعالى، والاستعاذة عبادة، والعبادة إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها.
نعم، هكذا في هذه السورة: قل أعوذ برب الناس طريق إلى ملك الناس طريق إلى إله الناس، فكانت الغاية التي من أجلها خلق الناس أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى موحدين له. وانظر رعاك الله كيف أن المصحف بدأ بهذا وختم بهذا. ما أول سورة مكتوبة في المصحف؟ الفاتحة. ماذا فيها؟ الحمد لله رب العالمين. إذن هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم. الرحمن الرحيم، فلولا رحمة الله ما كانوا. مالك يوم الدين، فهو الملك سبحانه وتعالى. ولماذا خص يوم الدين هنا بالملك؟ الجواب: لأنه في يوم الدين لا ملك إلا الله، لا يوجد مخلوق إذ ذاك يقول أنا ملك أبدا، الكل ذليل لله سبحانه وتعالى، وخشعت الأصوات للرحمة. فالله هو الملك سبحانه وتعالى، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن يوم الدين هو يوم الجزاء، والملك هو الذي يرجى خيره بمقدار ما عنده ويخاف عقابه، والملك يوم القيامة هو الله. فينبغي على المؤمن أن يرجو الخير من الله وأن يخاف عقاب الله، ومفتاح ذلك الذي لا يفتح إلا به التوحيد، فمن لم يوحد فليس له إلا العقاب. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا التوحيد. إياك نعبد، هذا حصر، فكل عبادتنا صغيرها وكبيرها لك، لا ندعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولو في لحظة. دعاؤنا كله لك يا الله، عباداتنا كلها لك يا الله، ومن ذلك أن لا نستعين إلا بك، فالاستعانة المطلقة إنما هي بالله سبحانه وتعالى. فبدأ المصحف بهذا وختم بهذا، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كما أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بالدعوة إلى توحيد العبادة. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وختمت بالدعوة إلى توحيد العبادة والتحذير من الشرك. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة ونزل به الموت جعل يلقي على وجهه طرف خميصة، فإذا اغتم بها كشفها وقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. فتأمل يا رعاك الله، هل هناك أعظم من التوحيد؟ بدأ به المصحف وختم به المصحف وملئ به المصحف وبدأت به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يدعو في أول الأمر إلا إلى التوحيد، توحيد العبادة، وختمت به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شرع لنا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نفلا، حتى عند الذين يقولون إن المأموم لا يقرأ الفاتحة مطلقا أو لا يقرأها في الجهرية، هم يقولون إن المأموم يقرأ حكما، لأن قراءة الإمام قراءة له. إذن نحن مأمورون أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، ونحن نقول فيها الحمد لله رب العالمين، فنقر لله بأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فنقر لربنا سبحانه أنه الملك، إياك نعبد وإياك نستعين. فلما أقررنا ووحدنا دعونا اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا عليه. وشرع لنا بعد كل صلاة أن نقرأ سورة الناس، شرع لنا وجوبا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة فيها تقرير التوحيد على الوجه الذي ذكرناه، ثم إذا سلمنا وذكرنا شرع لنا أن نقرأ سورة الناس وفيها تقرير التوحيد على الوجه الذي ذكرناه. فالمؤمن لا يغفل عن التوحيد ولا يغفل عن مبادئ التوحيد، في كل صلاة يقرأ ما يقرر التوحيد، وبعد كل صلاة يقرأ ما يقرر التوحيد، وهكذا شأن المؤمن. وهذا يدلك على عظم شأن التوحيد، فعظموه وحققوه رعاكم الله. نعم.
قال رحمه الله: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن.
هاتان السورتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أعظم عوذة، أي أعظم ما يتعوذ به، أي أعظم رقية في القرآن. والقرآن كله يمكن أن يكون رقية، ولذلك من الرقية أن تقرأ القرآن كله. وهذه الرقية أعني قراءة القرآن كله، لها تأثير عجيب. فهناك من الأسحار ما يكون دفينا لا تظهره بأمر الله إلا رقية قراءة القرآن كله. ثم بعض الآيات أبلغ من بعض وأكمل من بعض في العوذة. وسورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أعظم عوذة في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عابس الجهني: ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه النسائي وصححه الألباني. فهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هاتين السورتين أعظم عوذة في القرآن. وسر ذلك أن في هاتين السورتين التوحيد، فيجتمع عند قراءتهما في الرقية التوسل إلى الله بأمرين عظيمين: الأول التوحيد، والتوحيد أعظم ما يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى من الصالحات. والأمر الثاني التوسل إلى الله بكلامه، وأحسن الكلام كلام الله. فإذا تعوذ المؤمن بهاتين السورتين اجتمع له هذان الأمران العظيمان: التوسل إلى الله بالتوحيد، والتوسل إلى الله بكلامه. كما أن فيهما الاستعاذة من شر كل ذي شر، ما بقي شر إلا واستعيذ منه في هاتين السورتين، الشر الذي تعلم والشر الذي لا تعلم. ما من شر إلا واستعيذ منه في هاتين السورتين. ولذلك العلماء يقولون هاتان السورتان رقية لدفع البلاء ورقية لرفع البلاء، يتحصن بهما ويستشفى بهما. ولذلك شرع لنا بعد الفجر من أذكار الصباح أن نقرأ هاتين السورتين مع سورة الإخلاص الصغرى 3 مرات. بعض الناس، بعض المتعالمين يقولون أخطأ الشيخ ابن باز رحمه الله، لأنه قال يقرأ بعد الفجر بقل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، وما وجدنا هذا في السنة. الشيخ ذكر هذا على أنها من أذكار الصباح، ولأهميتها جعلها عقب الصلاة حتى لا يفرط فيها المؤمن، وهذا فقه العلماء. وذلك يا إخوة لا تلتفتوا إلى الأصاغر الذين يتطاولون على الأكابر، فإن الأكابر بلغوا من العلم ما لا يدركه الأصاغر. إذن شرع للمؤمن في أذكار الصباح وأذكار المساء، والخير حتى لا يفقد ذلك أن يجعلها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، أن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذات 3 مرات يتحصن بها صباحا فيحفظ في نهاره، ويتحصن بها مساء فيحفظ في ليله. فعلموها أبناءكم وعلموها أهليكم. نعم.
قال رحمه الله: وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله.
نعم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم، لكن أثر السحر عليه صلى الله عليه وسلم كان في غير ما عصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا يا إخوة، فيه جانبان: جانب البشرية، ومن هذه الجهة يصيبه ما يصيب البشر من المرض والنسيان والبلاء ونحو ذلك، والجانب الثاني جانب النبوة، وهو في هذا الجانب معصوم صلى الله عليه وسلم، لا يعتريه فيه شيء. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فنبه على الجانبين: قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا جانب البشرية، يوحى إلي، هذا جانب النبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. متفق عليه. فسحر النبي صلى الله عليه وسلم في جانبه البشري، فكان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه فعل الشيء في بيته وهو لم يفعل، فيخيل إليه أنه أتى زوجته وهو لم يفعل صلى الله عليه وسلم، لكن هذا السحر يقينا لم يؤثر في دينه صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر في عقله صلى الله عليه وسلم، فلم يترتب على ذلك شيء يتعلق بالدين أبدا. والله عز وجل يقول: والله يعصمك من الناس. لكن هذه العصمة في كونه رسولا ولا تمنع من أن يصيبه ما يصيب البشر في الدنيا. ولذلك يا إخوة، في أحد ماذا وقع له صلى الله عليه وسلم؟ جرح، وكسرت البيضة فوق رأسه، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر، يصيبه ما يصيب البشر إن شاء الله ذلك. وكانت تصيبه الحمى حتى ترى حرارتها وتوجد حرارتها من فوق الألحفة، وكان يغمى عليه من شدة المرض كما في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يخالف العصمة، لأن العصمة كما قلنا في جانب الرسالة، والسحر في الجانب الذي ذكرناه إنما هو مرض يصيب البشر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحره رجل يقال له لبيد بن الأعصم. ولبيد بن الأعصم كان من الأنصار من بني زريق، بنو زريق حي معروف من الأنصار، لكنه تهود وصار يهوديا على قول بعض أهل العلم، أو كان حليفا لليهود على قول بعض أهل العلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم لبيد بن الأعصم اليهودي، مع أنه ليس من جنس اليهود، هو من بني زريق الأنصار، لكن يقولون هذا إما لأنه تهود ديانة، أو أنه حالف اليهود، والحليف ينسب إلى حلفائه. بل جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها تقول سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد. من يهود بني زريق، بنو زريق ليسوا من اليهود، لكن من بني زريق من تهود، ومنهم هذا لبيد، أو كان حليفا لليهود وقد أسلم نفاقا وكان منافقا. قالت رضي الله عنها سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، وهذا سبحان الله في بيته، هذا يحصل له في بيته. ولذلك جاء في رواية عند البخاري حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني سحر حتى كان يرى ويظن أنه أتى النساء، أتى امرأته وهو لم يأتها. وفي رواية عند البخاري أيضا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. حتى كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، يعني أتاني ملكان على هيئة رجلين، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، ومطبوب تعني مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة. ما معنى في مشط ومشاطة؟ أي أخذ مشطا وأخذ من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفه في هذا المشط، هذه المشاطة، الشعر الذي يكون في المشط في العادة عندما يمشط الإنسان يبقى شعر في المشط. وجفط طلع نخلة ذكر، يعني أخذ المشط وحط ووضعه في داخل طلع نخلة ذكر ووضع في البئر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان، وهذه بئر لبني زريق قريبة من المسجد. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، وقد نشط رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بدفنها فدفنت. وهذا الحديث في غاية الصحة، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وإذا فهم على الوجه الذي ذكرناه اندفعت كل الشبه التي تتعلق بهذا الحديث. ومن حكم سحر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم المؤمن أن الأسباب مهما بلغت فما هي إلا أسباب، إن شاء الله عطلها وإلا. فأعظم متحصن على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا سبب والأمر كله بيد الله. فالله إذا شاء جعل السبب عاملا، وهذا الأصل، وإذا شاء عطله فيمضي أمره سبحانه وتعالى. هذا من حكم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تتعلق أيها المؤمن بالسبب مهما كان، إنما تفعله على أنه سبب، وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. فصلى الله عليه وسلم ما يقع عليه تعليم لنا وفيه حكم عظيمة. وذلك من الفوائد أن الفقهاء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، لكن فعله قد يدل على أن الشيء مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، لما؟ لأنه في حقه ليس مكروها، لأنه يبين لنا فهو مصلحة في حقه، لكن فعله قد يبين أن الشيء مكروه. وذلك العلماء لما جاءوا مثلا إلى الشرب قائما، كثير منهم قالوا إن الشرب قائما مكروه. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن الشرب قائما شرب قائما، فكان فعله دليلا على الكراهة، فكان هذا مكروها في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح، وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة.
نعم. أولا اعلموا أن قول المصنف كما في الصحيح راجع إلى قوله سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إلى المدة. كما في الصحيح يعني كما في الصحيحين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وليس إلى قوله وأقام على ذلك 40 يوما، فإن هذا لم يرد في الصحيحين. لكن ذكر ابن حجر في فتح الباري أنه عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة. قال وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد 6 أشهر. ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من بداية تغير مزاجه. والأربعين يوما من استحكامه. يعني أن السحر وضع فبدأ مزاج النبي صلى الله عليه وسلم يتغير في بيته، لكن السحر لم يستحكم ويتمكن إلا في آخر 40 يوما من هذه الستة أشهر. قلت جاء عند أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي. يعني يرى كما ذكرنا سابقا في بعض الدروس بمعنى يظن، يرى يظن أنه يأتي، يعني يأتي أهله ولا يأتي. فأتاه ملكان الحديث، وعند النساء وأحمد بأسانيد صحيحة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى أياما. سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى أياما. إذن السحر من جهة مدته مدة 6 أشهر. شكوى النبي صلى الله عليه وسلم ووجعه الظاهر كان أياما، والظاهر أنها 40 يوما على ما ذكر الحافظ بن حجر في رواية الإسماعيلي. طيب، جاء عند عبد بن حميد وصححه الألباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى، أي ظهر الوجع عليه، فأتاه جبريل عليه السلام فنزل عليه بالمعوذتين. نزل عليه بالمعوذتين وقال إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان، فأرسل عليا فجاء به فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية، يعني يحل عقده يقرأ آية، فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقاد. فهم من هذا يا إخوة أن العقد 11 عقدة، لأن المعوذتين 11 آية، وهو كلما قرأ آية حل عقدة، إذن هي 11 عقدة. هذا ما جاء صريحا لكن هذا مفهوم. والشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. كما ذكرت مرارا وتكرارا يا إخوة، الذي في هذا الكتاب علم غزير وعلم مفيد جدا للموحد، يقوى به توحيده وتقوى به دعوته إلى التوحيد إذا ضبط وفهم ما ذكره المقريزي رحمه الله عز وجل. فأسأل الله أن يزيدنا فهما وأن يجعلنا مشرفين بخدمة التوحيد والسنة وخدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. وأن يعيننا على الدعوة إليه سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن، وأن يعيننا على الصبر، وأن يثبتنا على ذلك حتى نموت ونحن دعاه، ننشر العلم النافع، ونبين التوحيد وندعو إليه، ونبين السنة وندعو إليها، ونذب عن التوحيد ونذب عن السنة، ونصبر على خلق الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.